جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان. كل المساجد كالحدائق أينعت من كل زهر يملأ البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أحكام خاصة في الصيام أو أحكام الصيام حالات خاصة من تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لفضيلة الشيخ عادل العزازي حفظه الله. من المشكلات اللي بتقابلنا الصوم في السفر. الشيخ بيقول أولا الصوم في السفر، المسألة الأولى حكم الصوم في السفر، يباح الفطر للمسافر حتى ولو قوي على الصيام، يعني أنا أقدر أصوم. فإن كنت أقدر أصوم هل يباح لي الفطر ولا الأصل إن أنا أفطر؟ فالشيخ بيقول إن الأصل إن هو يجوز إنك أنت تفطر. الشيخ بيقول يباح للفطر للصائم المسافر حتى لو قوي على الصيام، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن مع وجود رخصة الفطر هل يجوز له أن يصوم؟ إذا صام هل يجزئ؟ تقابلنا مشكلة تانية دلوقتي. أنا نفترض أن أنا صمت، هل صيام صحيح ولا الأولى الفطر؟ الشيخ بيقول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم وأن ذلك يجزئ، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت صم وإن شئت فأفطر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض، وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى. وذهب فريق آخر من الظاهري إلى أنه يجب الفطر المسافر ولا يجزئه الصوم، استدلوا على ذلك بأدلة. فمن هذه الأدلة قول سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، فالمسافر صيامه في أيام أخر وليس في رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، قالوا: ومقابل البر الإثم، وإذا كان آثما فصومه غير صحيح. ثلاثة عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء، اللي حطت ملبس فوق دماغه، فمن من يقي الشمس بيده فسقط الصوم، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب اللي هي الدواب اللي احنا مركبها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجرين. كل دي الأدلة على أن الفطر أولى. أربعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صاموا. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. يبقى أنا عندي قولين: القول الأولاني هو الصيام، والقول الثاني الفطر، والقول الثاني الصيام. طب الشيخ بيقول: الترجيح بين هذه الأقوال، والرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصوم للمسافر وأن ذلك يجزئه، أما ما ذكره المخالفون من الأدلة فلا حجة لهم فيه، لأن قوله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، أي لمن أخذ برخصة السفر، فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإنما كان ذلك بسبب أن الرجل صام في حر شديد حتى أغشي عليه، لذلك ترجم البخاري عليه رحمة الله عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ظلل واشتد عليه الحر ليس من البر الصيام في السفر. وأما قوله: ذهب المفطرون اليوم بالأجر صلى الله عليه وسلم، فلا ينفي جواز الصيام، وإنما الأجر للذين ذهبوا به هو عملهم للخيام والسقيا ونحوه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه في حر شديد وكان فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى كان حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم. وما قوله أولئك العصاة، فذلك لأنه عزم عليهم الفطرة فصام. اعلم أنه قد ثبت أن رسول الله صام بعد ذلك في الصف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قلت: ويفهم من ذلك أنه يجب الفطرة عند لقاء العدو لأنه أقوى لملاقات العدو، لأن أمره صلى الله عليه وسلم كان عزيمة، وأما مجرد السفر فإنه لا يمنع من الصيام، والله أعلم. طيب، هتقبلنا مسألة تانية. أنا مسافر، أيهما أفضل، أصوم ولا أفطر؟ هل الصوم، الشيخ حاطط سؤال كده فبيقول المسألة: هل الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟ الشيخ بيقول: علمنا أن الراجح في المسألة قول الجمهور بجواز صوم المسافر وإباحة فطره، لكن هل الصوم أفضل أم الفطر؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة، أحسنها وأفضلها ما قاله ابن حجر عليه رحمة الله. ابن حجر قال إيه عليه رحمة الله؟ قال ابن حجر صب الله عليه رحماته: الحصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن يشق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصيام، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، ومعنى لا يجد لا يعيب. ملاحظات: من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من رمضان أبيح له الفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة اسم مكان، أفطر فأفطر الناس. وفي بعض روايات أن ذلك كان عام الفتح. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز، إذ لا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح والمدينة ثم سافر في أثناء. وكذلك يباح له الفطر إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم أراد أن يسافر بالنهار. فعن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يلد صفرا، وقد رحلت راحلته أو رحلت راحلته، حطوا عليها السرج وحطوا عليها الملابس وحطوا عليها، ولبس ثياب الصفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. سنة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد المسافر أن يأخذ برخصة الفطر فيباح له الفطر قبل مغادرة بيته، وذلك للحديث السابق. ولما ثبت أيضا عن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفار في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشوكاني عليه رحمة الله: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، يعني يفطر في بيته طالما أخذ الأهبة، يعني تفطر في المطار. أربعة: لا يجوز الإنسان أن يتحايل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحايل على إسقاط واجب لا يسقطه، كما أن التحايل على المحرم لا يجعله مباح. 5 الذين يسافرون دائما كسائق الشاحنات والقطارات والطائرات والبواخر ونحوهم لهم الترخص برخصة السفر لأن الله أطلق إباحة الترخص بالسفر ولم يقيده بشيء. 6 يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة سواء وجد مشقة أو لم يجدها إذ أن علة الفطر وجود السفر دون التقيد بشيء آخر. 7 إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا فصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك بقية النهار لعدم وجود دليل يوجب ذلك. 2 الحمل والمرضع يباح للحمل والمرضع الفطر في رمضان لما ثبت في الحديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع أصل. واختلف أهل العلم ماذا عليها لو أفطرت، هل تطعم أو تقضي أو تطعم وتقضي. على أقوال أرجحها وأصحها أن الحامل أو المرضع إذا أفطرت فعليها أن تطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال ابن قدامة عليه رحمة الله، قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالفا لهم في الصحابة لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الرجل والمرأة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أم ولد له حاملة، أم ولد يعني جارية من الكمين أو مرضعا، فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعيمي ما كان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. مثل هذا طبعا لا يقال بالرأي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه امرأته سألته وهي حبلة فقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. ملاحظات وتنبيهات. لو استأجرت المرأة لإرضاع ولد غيرها أو أرضعته تقربا إلى الله عز وجل فإنه يباح لها الفطر وتفدي كما في ولدها لأنها بتأخذ نفس حكم المرضع لأنها بترضع سواء بترضع لنفسها أو لغيرها. كما لو كانت المرضع أو الحامل المسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف ويكون عليها القضاء. على من يجب الإطعام؟ قال الشيخ ابن عثيمين والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة إلا هو بيصرف عليها، في الحالة دي تجب عليه النفقة. 3 المريض يباح للمريض الفطر في أيام رمضان لقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال اختلف العلماء في المرض المبيح للفطر على النحو الآتي. ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة بأنه المرض الذي تلحقه المشقة إن صام أو يخاف زيادته. قال أحمد عليه رحمة الله هو المرض الغالب الشديد، وعند الظاهرية كل ما أطلق عليه اسم المرض العموم اللفظي في العين. شيخ ابن عثيمين رحمه الله عمل تقسيم لطيف فقال القسم الأول أن يتأثر بالصوم مثل الصداع والزكام فهذا لا يحل له الفطر. الثاني يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم ويسن له الفطر. الثالث يشق عليه الصوم ويضره كمرض الكلى والسكري. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله والصوم عليه حرام. لكن على ماذا يجب على المريض إذا أفطر؟ إن كان المرض مما يرد برأه وشفاؤه فيجب عليه أن يقضيه في أيام أخرى كما ورد ذلك في الآية. وإن كان المريض مما لا يرد برأه بأن كان المرض مرضا مزمنا فعلى قولين: الأول يطعم عن كل يوم مسكينا الحق للمريض المزمن بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهذا ما عليه جمهور العلماء. القول الثاني أنه يسقط عنه صوم لأنه مأمور بالقضاء المرضي، فإن عجز فلا يجب عليه شيء لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشيخ بيقول والأحوط العمل بالقول الأول لأن الصوم لم يسقطه الله سبحانه وتعالى عن أحد مكلف، فهو إما أن يأتي به إذا إن لم يكن عنده عذر، فإن كان معذورا نقل إلى القضاء أو الفدية. وعلى هذا فإلحاقه بالشيخ الكبير أولى والله أعلم. فإن عوفي ما به من مرض مزمن فلا يجب عليه قضاء والله أعلم. ملحوظة: إذا استمر به المرض الذي يرضى براؤه فلا شيء عليه ولا على أوليائه ولا إطعام لا صيام ولا إطعام. وإما أن عوفي ولم يقض حتى مات فقد اختلف العلماء في وجوب الصيام عنه أو الإطعام على ما سيأتي. رابعا: الحائض والنفساء. يجب على الحائض والنفساء الفطر، لا يصح صومهما بل يحرم عليهما، فلو صامتا أثمتا وكان الصوم باطلا ويجب عليهما القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قال: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية النهار لأنه ليس هناك دليل يأمرها بذلك وعليها قضاء هذا اليوم. إذا طهرت قبل الفجر الصادق ولو بلحظة نوت الصيام سواء اغتسلت قبل الفجر أو بعده ويكون صومها صحيحا. وإذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس أو ولو بلحظة فعليها قضاء ذلك اليوم. أما إذا أحست بأعراض الحيض من وجع وألم لكن لم تر الدم خارجا إلا بعد خروج الشمس فالصوم صحيح ولا قضاء عليه. تنبيه: المستحاضة صومها صحيح على كل حال فلا تمتنع عن الصوم. إذا أسقطت المرأة، مرأة حامل وأسقطت، فقبل أربعين قبل أربعين يوم، فيرى بعض العلماء أن الدم ليس الخارج ليس بنفاس وعليها أن تصوم وتصلي. ورجح الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه دم نفاس في أي وقت كان السقط سواء كان قبل الأربعين أم بعده، وهذا هو الرأي الراجح وهو ما يؤيده الطب والله أعلم. المسألة الأخيرة رقم ثلاثة: إذا تعاطت المرأة أدوية تمنع الحيض فلم تر الدم فصومها صحيح، والأولى أن تتعبد لله بفطرها ولا تكلف نفسها هذا العناء، وربما تسبب هذه الأدوية لها أضرارا. بكذا بينتهي الباب بتاعنا اللي هو كان أحكام خاصة أو أحكام الصيام حالات خاصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.